بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
وبعد، فهذا هو الدرس 69 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونبدأ اليوم بالحكمة الجديدة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: من علامات موت القلب عدم الحزن على ما فاتك من الموافقات، وترك الندم على ما فعلته من وجود الزلات. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: من علامات موت القلب عدم الحزن على ما فاتك من الموافقات، وعدم الندم على وجود ما قد فعلته من الزلات. ما المراد بموت القلب؟ مدار هذه الحكمة على ما يسميه ابن عطاء الله موت القلب. كيف يموت القلب؟ وما المعنى المراد بموت القلب؟ أولا، ليس المراد بالقلب القلب الطبي، المعنى الطبي الذي يصطنع عليه الأطباء. القلب الطبي عبارة عن عضلة معروفة تؤدي وظيفة جسمية معينة ولها مهمة معينة في حياة الإنسان. ليس المراد هنا هذا القلب الذي يصطلح عليه الأطباء، إنما المراد العواطف والمشاعر التي تنعكس على هذه العضلة. هذه المشاعر تتمثل في الحب، في الخوف، في التعظيم، في المهابة. فإذا كان الإنسان مؤمنا بالله عز وجل، قد غرست حقائق الإيمان في عقله تماما، فإن هذه المشاعر التي في القلب، التي تنعكس على القلب من حب، من مهابة، من تعظيم، من خوف، كل هذه المشاعر تتجه إلى من قد آمن به العقل وأيقن بوجوده وأيقن بصفاته ووحدانيته. أي فالحب يصبح جله أو كله لله، والمهابة تكون لله، والتعظيم يكون لله، والخوف يكون لله عز وجل. أما إذا لم يكن العقل قد هضم بعد أو احتضن الإيمان التام بالله عز وجل، وأيقن وجوده ووحدانيته وسلطانه وفاعليته في الكون، إذا لم يدرك العقل بعد هذه الحقيقة، فإن مشاعر القلب، المشاعر التي تنعكس على القلب من حب، من خوف، من مهابة، من تعظيم، تتوازعها المخلوقات. تتجه هذه المحبة إلى الناس، إلى المال، إلى الشهوات، الخوف كذلك، المهابة كذلك، التعظيم كذلك. طيب، إذن القلب المراد في المصطلحات الدينية هنا، لا سيما في المصطلحات التي يتعامل معها أمثال ابن عطاء الله رحمه الله تعالى، المراد بالقلب عندهم المشاعر العلوية التي تنعكس على هذه العضلة، وليس المراد هذه العضلة الطبية بالذات. طيب، متى يموت القلب؟ عرفنا القلب. المراد هنا بموت القلب أن تتحول المشاعر التي في القلب من حب، من تعظيم، من مهابة، من خوف، أن تتحول إلى الدنيا، إلى الناس، فلا يكون لله عز وجل مكان بين هذه المشاعر. في هذه الحالة يقال إن هذا القلب مات. أما الإنسان الذي تكون مشاعره هذه متجهة إلى الله سبحانه وتعالى، بحيث يكون حبه أو جل حبه لله عز وجل، ويكون تعظيمه لله، خوفه من الله عز وجل، عندئذ نقول هذا القلب حي وليس بميت. إذا عرفنا الآن المراد بالقلب في مصطلحاتنا الدينية التي نتعامل معها، وعرفنا معنى موت القلب الذي يقصده ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. طيب، متى يتبين للإنسان أن قلبه ميت أو أن قلبه حي؟ وقد عرفنا ذلك، عرفنا معنى القلب ومعنى موته ومعنى حياته. يقول: من علامات موت القلب عدم الحزن على ما فاتك من الموافقات. إذا مرت فرصة سانحة لك كان بوسعك أن تنتهزها فتقبل إلى الله سبحانه وتعالى بقربة، بطاعة من الطاعات، بعبادة من العبادات، بأي عمل صالح يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، ولأمر ما فاتتك هذه الفرصة فلم تنتهزها ولم تقم بهذا العمل الذي يقرب إلى الله، ومضت الفرصة دون أن تنهض بهذا العمل، إذا وجدت أن هذه الفرصة التي ذهبت لم تحرك منك شعورا ولم تستثر بين جوانحك حزنا ولم تلتفت إلى هذا الذي حصل قط، فاعلم أن هذا دليل على أن القلب منك ميت، أي فاعلم أن هذا دليل على أن مشاعرك التي تنعكس على عضلة القلب غائبة عن الله سبحانه وتعالى، غير مكترسة بذات الله عز وجل أو بأوامره وأحكامه قط. ولكن إذا رأيت وقد فاتتك الفرصة أنك ندمت، تألمت، حزنت، وكأن كنزا من المال مر بك وكان بوسعك أن تنتهز الفرصة فتأخذه ويصبح من حسابك وملكك ولم تنتهز الفرصة فذهب المال وذهب الكنز، كيف يكون ندمك؟ إذا ندمت على ما فاتك من الموافقات، يعني من الأمور، من التصرفات الأعمال التي توافق الشرع والتي تقربك إلى الله سبحانه وتعالى فلم تفعل، إذا شعرت بالحزن بالأسى والندم فاعلم أنك على خير، واعلم أن قلبك يقظ وأنه متجه إلى الله سبحانه وتعالى. مرت بالإنسان ليلة مباركة، ربما كانت ليلة القدر من رمضان، ورغب أن ينتهز هذه الفرصة فيقبل إلى الله سبحانه وتعالى مع المقبلين إليه، فيعبد الباري عز وجل ويستغفر الله ويتقرب إلى الله بما تيسر له من الطاعات والقربات. لكن ما إن اضطجع ليستريح حتى أخذ الرقاد به، نعم، فاستغرق في نوم ثقيل إلى الفجر، وقام من الفجر وقد فاتته الفرصة. إذا ندم وحزن وجزع وضاقت عليه الدنيا بسبب هذا الأمر الذي فاته، فليهنأ هذا الإنسان وليستبشر أنه على خير، ولا ضرر في أن هذه الفرصة قد فاتته، ما دام أن مشاعره القلبية صاعدة متجهة إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك زيد من الناس سهر لأمر ما بسبب ما، ونام بعد سهر طويل فلم يستيقظ إلى صلاة الفجر، قام وقد أشرقت الشمس. إذا نظرت إلى هذا الإنسان وكأن مصيبة كبيرة قد مرت به وهيمنت عليه، جالس يتقلب في الأحزان، يتقلب في الآلام والندم، كيف حصل هذا؟ مخجول من الله عز وجل، خائف من الله، فنحن نقول لا ضير، وإن فاتته الصلاة ما دام قلبه يستشعر الأسى ويستشعر الحزن والندامة فقلبه حي، وإذا كان القلب حيا فمثل هذه الفرص ولو فاتت فإن الله سيكرمه بالتعويض عنها. لكن إذا استيقظ ورأى الشمس وقد أشرقت وهو لم يصلي الفجر بعد، الأمر كان عنده سيان ولم يبالي بهذا الأمر، الله المسألة بسيطة والباري عز وجل لا يؤاخذ، النائم غير مكلف، والآن بعد قليل سنصلي وسنقضي الصلاة، نعم، يعني لم يبالي، كما يصف المصطفى صلى الله عليه وسلم المنافق إذا أذنب لم يبالي بذنبه، وإنما كأن ذبابة وقعت على أنفه فأطارها بيده هكذا وكأنه غير شاعر بها. النبي عليه الصلاة والسلام يمثل حال الإنسان الذي مات قلبه، كن منافق هذا، لأنه إذا ارتكب ذنبا لا يبالي الذنب، مثل ذبابة حطت على وجهه وهو يكلم صاحبه دون أن يتنبه كثيرا، بحركة آلية يطير الذبابة التي انحطت على أنفه أو على وجهه. إذا هذا الإنسان قلبه ميت، وعرفنا معنى موت القلب، قلبه ميت أي أن مشاعره القلبية التي تنعكس على عضلة القلب من الحب، من التعظيم، من الخوف، من المهابة، هذه المشاعر غير متجهة إلى الله، متجهة إلى الدنيا، توازعتها الرغبات الدنيوية المختلفة. هذا معنى الشطر الأول من هذه الحكمة. من علامات موت القلب عدم الحزن على ما فاتك من الموافقات، يعني من الأعمال الشرعية التي توافق أمر الله سبحانه وتعالى. الشطر الثاني يقول فيه: وترك الندم على ما فعلته من وجود الزلات. كذلك إذا وقعت في معصية، وكلنا معرضون، إذا وقعت في زلة يعني إثم معصية الباري عز وجل نهاك عنها، فلم تندم ولم تشعر بأن مصيبة قد وقعت، ولم تشعر بأن يعني أمرا مهما يعني ذابان قد وقع، فاعلم أن هذا دليل آخر على موت القلب. معصية ارتكبتها وصحوت منها ولم تندم على ما بدر منك، هذا أمر خطير جدا. ولكن إذا وقعت المعصية أيا كانت المعصية، لما انحسرت هذه المعصية عنك وانفصلت عنها، صحوت ورأيت أنك قد فعلت فعلة شنعاء كبيرة أمام الله سبحانه وتعالى، ففاض قلبك حزنا وندامة وأسى وخجلا من الله سبحانه وتعالى، فهذا دليل آخر عندئذ على أن قلبك حي وأن مشاعر فؤادك متجهة إلى الله سبحانه وتعالى بالحب والتعظيم والخوف والحياء من الله سبحانه وتعالى. وطبعا الإنسان قد يقول إذا كان هذا الإنسان فعلا يشعر بالحياء من الله والخجل من الله والخوف من الله، ينبغي أن لا يرتكب المعصية أصلا، فارتكابه المعصية أليس دليلا على موت القلب؟ يعني قد يقول أحدنا هذا الكلام، لا سيما إذا سمع كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم: من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموت والبلى. نعم، يعني الذي يستحي من الله حق الحياء ينبغي أن لا يعصي الله عز وجل، لا يأكل حرام، لا يرتكب محرم. طيب، قد يقول أحدنا هذا الكلام، الأصل مضبوط، هذا كلام صحيح، لكن نظرا إلى أن الله قضى بأن لا يكون الإنسان معصوما، ونظرا إلى أن الله عز وجل قضى بأن يكون الإنسان ضعيفا، وليس المراد بالضعف في قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا يعني الضعف في العضلات، الضعف في القوة، لا يستطيع أن يحمل أثقالا كبيرة، ليس هذا هو المراد، إنما المراد أنه ضعيف في عزمه. نعم، كما قال عن سيدنا آدم: فنسي ولم نجد له عزمة. أن الإنسان ضعيف بمعنى أن عزيمته ضعيفة، يعلم أن هذه معصية ويعزم على تركها، وبعد قليل تتغلب عليه غرائزه وتتغلب عليه شهواته فتزل به القدم، يقع في المعصية. هذا معنى قول الله تعالى: خلق الإنسان ضعيفا. إذن الأصل في الإنسان الخائف من الله، المحب لله، الحيي من الله عز وجل، الأصل أن لا يعصيه، ولكن الضعف الذي ابتلى الله الإنسان به يكون في كثير من الأحيان سببا لارتكابه المعصية على الرغم من خوفه، على الرغم من حيائه، على الرغم من خجله، ينسى نفسه نعم، لكن ما دام أن حبه لله موجود، وأن خوفه لله موجود، وأن تعظيمه لله موجود، وأن حياءه من الله موجود، هذه المشاعر لا بد أن توقظ فيه مشاعر الندم، مشاعر الحزن، ارتكب المعصية وانتهى منها، يصحو قلبه وتلومه مشاعره ويشعر بضغط شديد شديد من هذه المشاعر اليقظة عليه، فيتمنى ربما لو لم يكن مخلوقا آنذاك كيف عصى الله سبحانه وتعالى. في هذه الحالة المعصية لا تضر، المعصية لا تضر، لأن القلب الحي بمشاعره المليئة بالحب والتعظيم والخوف والخجل من الله، هذه المشاعر تسوق صاحب هذه المعصية إلى التوبة. ما معنى الحزن؟ يعني إذا حزن على ما قد فعله من الآثام، حزنه إلى ما يسوقه، يسوقه إلى التوبة، فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذه هي خلاصة معنى الحكمة التي يذكرها لنا ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. المعنى الذي يريد أن ينبهنا إليه ابن عطاء الله معنى تبشيري إيجابي يبشر الإنسان المؤمن، ومعنى فيه التخويف. المعنى التبشيري ما هو؟ كأنه يقول لنا، طبعا ابن عطاء الله لم يأتي بهذا الكلام من بيته من فكره، إنما اعتصره من كتاب الله ومن كلام رسول الله كما سيتبين لنا الآن. يقول لنا ابن عطاء الله: يا هذا، إذا كان قلبك مليئا بمشاعر الحب لله، الرضا عن الله، الخوف من الله، التعظيم لله، الخجل والحياء من الله، فاستبشر واهنأ أن المعاصي التي تقع فيها لن تضرك، ذلك لأن مشاعرك هذه ستلهب فؤادك بالحزن إذا وقعت منك معصية من هذه المعاصي أيا كان نوعها. مشاعرك اليقظة هذه التي يعبر عنها بيقظة القلب، حياة القلب، ستلهب الندم والحزن والأسى بين جوانحك، ومن ثم سيقودك هذه الحال إلى التوبة الصادقة النصوح بين يدي الله سبحانه وتعالى. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، هذا الجانب من هذه الحكمة، جانب تبشيري، وهذا الجانب ينبهنا من خلاله الباري عز وجل قبل أن ينبهنا ابن عطاء الله إلى أن الإنسان ما ينبغي أن تزجه معصيته في يأس خانق من رحمة الله عز وجل، ذلك لأن الإنسان العاصي إذا زجته معصيته في اليأس من رحمة الله عز وجل، فمعنى ذلك أولا أنه يعتمد على عمله لا يعتمد على رحمة الله عز وجل، لذلك يرى أن عمله هو كل شيء كل شيء، فما دام أن عمله هذا سيء إذا فقد رأس ماله الذي هو سبب رحمة الله به، والذي هو سبب إكرام الله له، ومن ثم يقع في هذا اليأس، وهذا خطأ. من قال لك إن الله سيكرمك بالمثوبة يوم القيامة اعتمادا على عملك؟ وما هي قيمة عملك؟ شو يعني قيمة عملك لو من أول حياتك إلى آخر حياتك ساجد راكع قارئ متبدل، ما بتقدر تأدي قيمة نعمة الأذن السمع أبدا. إذن هذا شيء. الشيء الثاني أن الإنسان الذي ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى يتهم الله عز وجل بظلم، يتهم الله عز وجل بالقسوة، يتهم الله عز وجل بأنه يخالف وعده الذي وعد به عباده، وهذا والعياذ بالله شيء شنيع. لذلك الشيطان من شأنه أن يعني يثير في مشاعر الإنسان أمرين متناقضين، مرة يغريه بالمعاصي ويوسوس إليه أن ربي غفور وكريم ورحيم والله الباري سيغفر الذنوب جميعا، يغريه بهذه المشاعر بأن يرتكب المعصية، حتى إذا ارتكب المعصية يوسوس إليه أن الله لم يغفر له وأن هذه المعصية قطعت ما بينه وبين الله من اتصال وأن سبيل الصلح أغلق بينه وبين الله عز وجل، فلا فائدة ترجى منه أبدا أبدا بشكل من الأشكال. لاحظوا وسواس الشيطان كيف نقيضين، قبل المعصية يوسوس إليه أن الله يغفر الذنوب جميعا لذلك ارتكب ولا يهمك، بعد المعصية يوسوس إليه أنه لا تاني الله ما بيغفر الذنوب نو ولا ذنب ولا اطلاقا، والإنسان الذي ارتكب مثل هذه الذنوب فقد تقطع سبيل الاصطلاح بينه وبين الله. ليش؟ مشان ييأس هذا الإنسان ويرجع يقول خلاص ما عاد في فائدة مني، لذلك خليني بقى انبسط أقل المراتب، يعني انبسط في دار الدنيا، هيك بيخطر في باله. طبعا هذه رقية من أخطر رقى الشيطان، الأمر ليس كذا. الباري عز وجل يقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، هذا ما يقوله ابن عطاء. شلون يعني ذكروا الله؟ شلون هيك صار؟ ذكر الله بالحياء منه، ذكر الله بالمخافة منه، ذكر الله بحبه له، إلهي اللي بحبه أنا شلون عملت معه هيك؟ شلون عصيته؟ نعم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. الباري عز وجل سؤال ومن يغفر الذنوب إلا الله، بين لنا عمل هذا العبد ثم بين لنا موقف رب العالمين من هذا العبد. إذن العاصي ما ينبغي أن ييأس من رحمة الله عز وجل، لكن في مقياس ينبغي أن يعود إليه، هل هو يشعر بالحزن والأسى يعتصران قلبه عندما تقع منه معصية؟ إذا كان يشعر بذلك فليستبشر أنه على خير، لأنه ممن ينطبق عليهم قول الله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله بالخوف بالحياء بالندم. نعم. فاستغفروا لذنوبهم، والباري يقول ومن يغفر الذنوب إلا الله، إذا كان رب العالمين الرحمن الرحيم لا يغفر الذنوب فمن هو الذي إذن يغفر الذنوب؟ هذا كلام الله عز وجل. هذا هو جانب البشارة. أما جانب التخويف فهو يتمثل في حال الإنسان الذي تمر به الفرص السانحة، تلو الفرص السانحة للعبادات للقربات للطاعات لأعمال الخير وما أكثرها، فلا يلتفت إليها ولا ينتهز هذه الفرصة السانحة، ثم إن هذه الفرصة تفوت وتفوت وتبتعد ولا يشعر بأن شيئا حصل، لا يندم إطلاقا. كذلك يرتكب الموبقات تلو الموبقات يرتكب المعاصي ولا كأنه قد فعل شيئا. ربما يعني إذا أراد أن يظهر يعني من نفسه حالة الندم تمثيلا ممكن يقول مثل ما يعني كثير من الناس يقولونها الله يتوب علينا الله يتوب علينا، وغالبا يقول والواحد منهم بين المزح يعني وربما قالها استهتارا. وكثيرا ما نسمع هذه الكلمة ونشم فيها رائحة الاستهتار، رائحة اللامبالاة. مثلا صديقه يذكره يا هذا أنت تفعل كذا ترتكب كذا هذا لا يحق لك، الآن إذا واصلت ووصلت قلبك سيصفح بران أي سيقسو، وإذا مات القلب انتهى الأمل بالله عز وجل. يدعو الله يتوب علينا الله يتوب علينا الله يرحمنا نعم إن شاء الله الله ما بيأخذنا. هذه كلمة تمثل غطاء جوابا عن كلام، يعني كلمة تقليدية في المجتمع هذه صايرة. عاتبه شلون هذاك بده يجاوب على عتابه؟ قال الله يتوب علينا، غطى بكلام وعتاب. لا، ليس هذا هو الذي يدل على يقظة القلب. هذا إنسان مات قلبه. ونحن ويا للأسف في الغالب من هذا القبيل الثاني، يعني تمر بنا الفرص السانحة التي يدعونا فيها الداعي إلى الله سبحانه وتعالى لأداء واجباته، لأداء قرباته، لأداء الأعمال الصالحة التي كلفنا الله عز وجل بها، فننغمس في الملهيات وفي المنسيات ولا نلتفت إلى هذه الفرص السانحة. نعم طيب لا بأس لا نلتفت، لكن هل نندم؟ إذا وجدت الندامة فالندامة تصلح الفساد، لا، الندامة غير موجودة. هذه المجالس من هذه الفرص، مجالس العلم، مجالس الذكر، حضور صلوات الفجر مثلا جماعة، من هذه المجالس حضور الجماعات لا سيما العتمة يعني العشاء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرص، أنا أعد فرص بعض هذه الفرص وما أكثرها. انظروا إلى واقع أكثر إخواننا ونحن منهم، تجد أن هذه الفرص الذهبية تأتي وتمر تأتي وتمر ونحن عنها ساهون لاهون. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم الناس ما في العتمة لأتوها ولو حبوا، يعني لو علموا ما في حضور صلاة الجماعة في العشاء والفجر لأتوهما ولو حبوا ولو حبوا. طيب هذه فرصة، من هم أو كم هم الذين ينتهزونها؟ يؤذن لصلاة الفجر ويخرج الناس الذين كتب الله لهم حضور صلوات في مثل هذا المسجد. طبعا أنا لا أتكلم عن يوم الجمعة، الأيام الأخرى، فتجد أن المسجد خاوٍ خالٍ إلا من قلة قليلة يتعاهدون المساجد في هذه الأوقات. طيب الباقون السهر عاقهم عن حضور هذه الصلاة. طيب ماشي الحال، أشرقت الشمس واستيقظ هؤلاء الناس، هل ندموا؟ أبدا، لو ندموا اليوم يأتون غدا، لو ندموا بعد ثلاثة أيام سيأتون فيما بعد، فلا هم ينتهزون هذه الفرص ولا هم يندمون ولا هم يندمون عليها. طيب هذا دليل على موت القلب. وإذا حكم الطبيب أقصد به أمثال ابن عطاء الله الأطباء الربانيين بأن هذا القلب قد مات فقد تودع من صاحبه، و أمره خطيرا عندما تحين ساعة الفراق أي ساعة الموت. ماشي الحال لو أنه ترك ثم ندم، الندامة تدل على أنه لا لسه القلب حي، لكن لن تعز الفرصة ولا ندم، إذا الأمر ليس كذلك. طيب، مجالس العلم، مجالس الذكر، حضور الجمعات، أيها الإخوة، صلاة الجمعة، اقرأوا الأحاديث الواردة في فضل البكور إليها. البكور إليها، أنا لا أتحدث عن من يأتي وقد علم أنه يعني بقي لأن تقام الصلاة خمس دقائق فيأتي، لا، أتحدث عن فضل البكور إلى صلاة الجمعة، وكيف يمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم حال الذي يأتي في الساعة الأولى أبكر، يعني قبل كل الناس، ثم الذي يأتي من بعد، ثم الذي من بعد، يجلس في المسجد فيقرأ ما تيسر من القرآن، يكثر من الصلاة على رسول الله، ثم يسمع الخطبة من أولها ثم يصلي. طيب، كم هم الذين يفعلون ذلك؟ أنا أعلم أن هنالك مساجد أهل هذه المساجد، يعني جوار هذه المساجد، يعلمون أن الخطيب يبقى في الخطبة مثلا ثلاثة أربع ساعة، إذا يعطي نفسه فرصة أن يغيب عن المسجد ثلاثة أربع ساعة، ويكلف نفسه أن يحضر عندما تقام الصلاة. لاحظ، هذا تحايل خطير على الله. طيب، ربي عز وجل إذا هل شرع صلاة الجمعة عبثا؟ لا، ما شرعها عبثا، شرعها لتحضر من أولها. نعم، طبعا هنالك أسباب لا أشك في ذلك، يعني طول الخطبة غلط، كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقصر الخطبة ويطيل الصلاة. اليوم في منا أناس يعكسون، يطيلون الخطبة ويقصرون الصلاة، هذا منافي طبعا. وربما تأخر البعض عن بدء الخطبة ثلث ساعة ونصف ساعة، فالناس رواد المسجد يعلمون هذه العادة فيتأخرون. لا. طيب، المهم، هذه فرص سانحة تمر، والمطلوب من الإنسان أن ينتهزها، فإما أن ينتهزها، وإما إذا لم ينتهزها أن يندم على ما حل به، في كلا الحالين لا أشكال، لكن أن لا ينتهزها وأن لا يندم على ذلك، هذا أمر خطير وخطير جدا أيها الإخوة. هنالك أعمال صالحة تبدو لك وكأنها صغيرة، وهي عند الله كبيرة جدا، من الأعمال البسيطة في نظرك الكبيرة عند الله، أن تخرج مع الفجر من دارك في ظلمات هذه الساعة، وأن تمشي من دارك إلى المسجد لتصلي فيه صلاة الفجر جماعة، أي أن تفعل كما قال رسول الله: لو يعلم الناس ما في العتمة لأتوها ولو حبوا. عندما تخرج من دارك وتبدأ طريقك فتقول: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا إليك، فإني ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا رئاء الناس، أن تكرمني بما أكرمت به عبادك الصالحين. هكذا كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتمشي، اليوم ما فيها ظلمات مثل مع عصر النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك سماها العتمة، كان الطريق غير معبد، كهرباء ما في، أضواء ما في، ما ذلك كان الرجل يخرج يتلمس طريقه تلمسا ليصل إلى بيت الله وليصلي الفجر جماعة. الآن الطرق معبدة والأضواء ساطعة، ثم المسافات قصيرة، لأن المساجد ولله الحمد كثيرة كثيرة. طيب، ما الذي يمنعك يا هذا من أن تقوم من رقادك وقد حرمت قيام الليل؟ ماشي الحال، لكن عوض عن ذلك، بحضور صلاة الجماعة يجعل الله عز وجل لك من هذا أجرا لقيام الليل كأنك قمت الليل. من صلى العتمة العشاء جماعة والفجر جماعة كتبه الله عنده ممن قام الليل. نعم. طيب أنا لا أفعل ذلك مثلا، طيب أفلا أندم؟ إن كان قلبي حيا ينبض بالحب لله، الرضا عن الله، الخجل من الله، الخوف من الله، تعظيم الله لك، والله بدي أندم، ما في كلام بدي أندم وبدي أحزن وقول يا رب شلون هيك صار معي وكذا، وبدي خلاص اليوم بكرة إن شاء الله بدي أحضر وأصلي. أما إذا ما ندمت أيضا ولم أبالي بهذا الأمر تماما، كما قال رسول الله كمن يفعل يده هكذا ليطير ذبابة وقعت على أنفه. نعم، فالأمر خطير، الأمر خطير جدا، ونحن ما ينبغي أن نأخذ بهذه المساجد التي تمتلئ وبهذه المجالس فعلا الذي أيضا تمتلئ، لكن خذوا النسبة، كم هي نسبة التائهين الشاردين غير النادمين الذين لا يغطون شرودهم ومعاصيهم بندامة، تجدون أنهم الكثرة الغالبة، الكثرة الغالبة. أنا قلت مرارا وسأظل أقولها وسوف أكتب في هذا إن شاء الله، يعني أقارن بين تجار هذه البلدة في عصر مضى أيام خلت قبل 50 عام مثلا، وبين الكثرة، لا أقول الكل، الكثرة من التجار اليوم. أولئك كانوا في الواقع ينتهزون هذه الفرص التي نتحدث عنها، وهم تجار ينتهزونها ويلتقطونها تماما كما يلتقط التاجر فرصته المالية، يعني أن ميراثهم الديني ودهاءهم الديني لا يقل عن دهائهم الدنيوي، هكذا كانوا، يعني كانوا في النهار في ساعات العمل تجارا، وكانوا في المساء إلى الساعة 10 صباحا طلاب علم، وكانوا يخشون المساجد ويتأبطون كتبهم، يدرسون كطلاب علم، لا كمجالس هكذا وعظية، لا لا لا، كطلاب علم. نعم، أي أنهم كانوا يمارسون التجرد في حالة التجريد ويمارسون الأسباب عندما يقيمهم الله في عالم الأسباب، من 10 صباحا إلى ما قبل المغرب بساعة في سومة حتباشة معروف. نعم، كانوا تجارا يتحركون في عالم الأسباب من قبل المغرب بساعة، ينتقلون من عالم الأسباب إلى عالم التجريد الذي حدثنا عنه ابن عطاء الله رحمه الله تعالى، يصبحون طلاب علم تتوازعهم المساجد وبيوت العلماء. طيب، فإذا فاتت الواحدة منهم فرصة بكى وندي ونادى بالويل والثبور على نفسه، رأينا هذه الظاهرة، لماذا؟ لأن قلوبهم حية نابضة، خلف من بعدهم خلف، أصبح تاجر كأن هنالك تلازما بين تجارته وبين إعراضه عن الله تماما، أصبح يعتذر عن حضور مثل هذه المجالس، يعتذر عن حضور الجماعات، عن حضور ربما الجمعات إلا في أواخر الوقت، كل ذلك لماذا؟ لأنه يا أخي مشغول بأعماله بكذا. والله أيها الإخوة، لقد كان في ذلك العصر تجار ورجال أعمال يملكون أكثر مما يملكه أكبر غنيا في هذا العصر، ومع ذلك فقد كانوا طلاب علم في الأمسيات والليالي، وكانوا تجارا أيضا في النهار، أي ينتهزون الفرص، ينتهزونها ولا يغيبونها عنهم، فإذا غابت الفرصة ندموا وبكوا وحزنوا وجزعوا، لا حرج، لا حرج بشكل من الأشكال. نحن نرجو أن نعيد تلك العهود المزدهرة الغابرة. أنا أقول هنالك تقدم ولله الحمد إلى الدين من جانب. الجيل الصاعد الشباب أكثر إقبالا على الله من ذلك العهد، لكن الرجال الكبار في ذلك العهد يعني التجار الطبقة الآباء بالنسبة لذلك العهد كانوا أكثر تقربا إلى الله وأكثر تمسكا بأوامر الله سبحانه وتعالى. نعم، لا سيما طبقة رجال الأعمال. نحن نريد هؤلاء. لماذا العمل واحد؟ لماذا ينتهز الفرصة هؤلاء الشباب؟ وأنا أعلم أن فيكم من يقطع نفسه من أعماله ووظائفه وربما سبب رزقه ليأتي فيخشى المسجد ويتقرب إلى الله في هذه الساعة. ما الفرق؟ لماذا لا ينتهز أولئك الآخرون أيضا هذه الفرصة؟ لماذا لا يقطعون أنفسهم عن دنياهم ساعة؟ لماذا لا يبحثون عن مجالس الذكر؟ وأحوج الناس إلى هذه المجالس من يتعرضون لقسوة القلب بسبب التعامل بالدنيا. هذول هم المعرضون، يعني الذين يتعاملون مع الدنيا مع المال مع الدرهم والدينار، مثل من؟ مثل طبيب دخل قرية موبوءة بمرض معدي، تجد مع هذا الطبيب نعم يضع أسباب الوقاية على فمه وأنفه ويرتدي الألبس الواقية. لماذا؟ لأنه معرض. هؤلاء التجار رجال الأعمال معرضون، لذلك ينبغي أن يكونوا أكثر منا ومنكم تعهدا لأوامر الله وإقبالا على دين الله، نعم، وحضورا في مثل هذه المجالس. فإن فاتتهم هذه المجالس ينبغي أن يأكل قلبهم الندم، فإذا لم يأكل فؤادهم الندم والله إن حالهم لخطير، أي أن قلوبهم ميتة. وإذا كان القلب ميتا ما وجه الخطورة فيه؟ وجه الخطورة أنه إذا مات ربما مات على غير إيمان. هذا هي وجه الخطورة. كيف ضمانة الإيمان عند الموت؟ ما هي أيها الإخوة؟ العقل يغيب من شدة الألم، ونسأل الله العفو والعافية. المشاعر تغيب من شدة الألم، سكرات الموت سكرة، سماها الباري سكرة. العقل الباطني هو الذي يستيقظ. العقل الباطني ما هو؟ المشاعر الخفية التي تكتنز أشد ما يحبه الإنسان، تكتنز أشد ما يتعلق به الإنسان، تكتنز أشد ما يتذكره الإنسان. ففي هذه الحالة تطفو مشاعر عقله الباطن على لسانه. طيب هذا الإنسان صاحب القلب الميت هواه معه دنيا، محبوبه المال، خائف من الفقر، أعماله أحلامه الدنيا وبس. أما الله فمطوي حسابه عن فكره وعقله. وجاءت ساعة الموت، المشاعر قلنا تغيب وتغيض. ما الذي يطفو على اللسان؟ ما في العقل الباطن. العقل الباطن كله مخزن دنيا وحساب وشهوات. لذلك كثيرا ما تجد هذا الإنسان عند سكرات الموت بيحكي عن صاحبه فلانة، المال، البنك، المدري قديش يلي له يلي عليه، هو عم يموت. نسأل الله العفو والعافية. الحمد لله.